السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربي يسر وعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي. بقي عندي الأخ عبد الله من فرنسا، وعدته بالأمس بأنني سأبدأ هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا بالإجابة على استفساره. الأخ عبد الله بارك الله فيه يظهر بأنه رجل واضح، بأنه متعلم ولله الحمد والمنة. يذكر قضية طاعة الوالدين، يقول هذه معروفة عندنا متقررة، يذكر الآيات القرآنية والنصوص، وذكر حادثة يقول في إحدى النساء متزوجة ولكن الوالديها مهملينها جدا، يقول إهمال كامل، ويعني يميلون إلى الأولاد ولا يزورونها وشيء من هذا القبيل. وقال يعني ما موقف البنت، يعني هل البنت تقاطع والديها؟ وذكر حديث عمر أو الأثر عن عمر أن رجلا أتى عمر وقال يشكو عقوق ولده، فقال الولد لعمر سله، يعني قال سماني جعلا ولم يحفظني القرآن واختار لي أما أمة كانت عند مشرك وشيء من هذا القبيل. فعبد الله بارك الله فيه يقول يعني هل البنت فعلا أن تقاطع والديها إذا كانوا هم يهملونها بمثل هذا الأمر؟ يا عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بر آبائنا وأمهاتنا. ليس هناك أعظم من البر في ديننا وفي إسلامنا وفي شريعتنا وفي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربنا جل وعلا غالبا حينما يذكر حقه يذكر حق الوالدين، يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله عز وجل وصى بالوالدين، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية بر الوالدين والحذر من عقوقهما، وهذه النصوص يجب على كل مسلم ألا تمر عليها كذا مر السحاب وأن تمر مرورا عابرا، يجب عليه أن يتدبر ويتأمل ويتفكر في هذه الآيات القرآنية في الأحاديث النبوية. لماذا ربنا جل وعلا يذكر حق الوالدين بعد حقه جل وعلا وتقدس، ويأمر ببرهما ويأمر بالخضوع لهما والتذلل لهما؟ قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لأن الوالد والوالدة جعلهم الله عز وجل سببا في وجود هذا الإنسان في هذه الحياة، ولذلك لهما من الحق ولهما من البر ولهما من المنزلة الشيء العظيم في شريعتنا. ولا يوجد ملة ولا دين ولا مذهب يكرم الوالدين مثل دين الإسلام ولله الحمد والمنة، بل ربنا جل وعلا أخبر في كتابه العزيز أن الوالدين سواء كان الأب أو الأم يجاهدان الولد فيجرانه إلى الإشراك، لا يجوز له أن يطيعهما لأن هذا فيه مضاد لما أمر الله عز وجل، ولكن مع هذا لا يجوز له أن يقطعهما. قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. تخيل أخوي عبد الله لو أن الوالدين اللي ذكرتهم يدعوان الابن أو البنت هذه إلى الكفر بالله، ما تطيعهما لأن هذه في معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع ذلك رغم هذه الدعوة التي فيها مجاهدة وفيها حرص على الكفر والعياذ بالله، مع ذلك ما يجوز له أن يقاطع، ما يجوز لها أن تقاطعهما مقاطعة كاملة. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. ولذلك المعاملة مع الوالدين تختلف عن المعاملة مع الأشخاص البعيدين أو القريبين، لا يجوز للإنسان أن يخلط الأمور. الآن أنا حينما أقول هذا الكلام أنا لا أسوغ أبدا للوالدين أن يظلموا الأولاد أو أن يهملوا الأولاد أو أن يفرقوا بين الأولاد، هذا حرام. لكن لا يجوز للإنسان أن يعالج الغلط بالغلط، ولا أن يعالج المشكلة بمشكلة، ولا أن يعالج المعصية بمعصية، ما يجوز.
ما يجوز يعني بالنسبة للشخص، والله إذا قاطعه شخص آخر وقاطعه ممكن، لكن الوالدين لا، ما يمكن، ما يجوز تحت أي ظرف أن الإنسان يعامل والديه كما يعامل الأجنبي أو يعامل الجار أو يعامل الرجل إنسان من العائلة، ما يجوز أبدا. وبعدين من خلال كلامك يا أخوي عبد الله تقول بأنه ما يزورونها، طيب هي ليش ما تزورهم؟ لماذا هي لا تذهب بقدميها إليهم؟ لماذا لا تتكلف بالسفر إليهم؟ الآن من الذي يزور الثاني؟ الأب يزور البنت ولا البنت تزور الأب؟ البنت هي اللي تزور الأب. ولذلك نحن في زمن نسأل الله العافية والسلامة انتشر فيه العقوق، انتشر فيه والعياذ بالله القطيعة بين الأرحام، انتشر فيه اختلاط المفاهيم. أصبح الآن بعض الأولاد يعامل والديه مثل ما يعامل الشخص الأجنبي، ويبدأ يملي عليه شروط ويبدأ يطلب منه أشياء ما يجوز وحرام. ولذلك يا أخي الفاضل لابد على هذه البنت أن تفهم بأنه لا يجوز لها بحال، حتى لو كان الوالد أو الوالدة ظالمين ما يجوز تقابلهما بنفس الغلط وبنفس الذنب وبنفس الخطيئة اللي وقع فيها، هذول حسابهم على الله، وهي لابد أن تؤدي الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليها تجاه والديها. هذا هو الأصل. أنا ذكرت لك لو كان كافرين، ولذلك للأسف انتشرت بعض القصص وانتشرت حتى الأثر يا أخي الفاضل. بالمناسبة الأثر هذا الذي ذكرته للأسف الشديد أكثر ما يروج الخطبة على أعواد المنابر، وهذا الأثر ليس له خطام ولا زمام وليس له مصدر يمكن الاطمئنان بالرجوع إليه. هذه دواوين السنة ما في شيء من هذا القبيل، وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أكرم من أنه يقول مثل هذا الكلام، لقد عققته صغيرا فعقلك كبيرا. ما يمكن أبدا، ما يمكن. دين عمر وعلم عمر وقواعد عمر التي هي قواعد المنهج النبوي، ما يقول عمر الكلام مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجزي والد، عفوا، لا يجزي ولد والده، يعني أم أو أب، الوالد يطلق على الأم والأب، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني ما يمكن أبدا أن الإنسان ممكن أن يعني يكون وفي الوفاء الكامل وفعلا يكون يعني أعطى الحق الكامل للوالدين أبدا، إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الأب أو الأم رقيقين مملوكين عبدين عند شخص فيشتريهما فيعتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة نعم يكون فعلا قد جازاهما. ولذلك عمر لما رأى رجل قال إني أتيت من الكوفة والدتي على ظهره حججت بها ماشيا تراني جازيتها، قال لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، يعني ولا بطلقة من طلقات الولادة. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، انصحها بأنها تحتسب الأجر، وهذا ستجد بركة في نفسها وعمر في نفسها في عمرها وأولادها ومالها وزوجها وبيتها. أما إذا ناكفت والديها وعاملتهم على الضد والندية هذا ليس من الإسلام في شيء. أعتذر، عندي مكالمات كثيرة تنتظر، لكن أنا وعدت الأخ عبد الله بأنني سأجيب في أول اللقاء. تفضلوا، تفضل يا فاطمة.
مساء خير يا
مساء النور، تفضل يا فاطمة.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول كنت
متوظف. أختي فاطمة صوتك مش واضح.
قلت لك كنت يوم متوظف.
ايوه.
وهذا لما توظيت نسيت زراعية ما غسلتهم وانتقلت لرجلين.
اي.
ذكرت عني ما هذا ما غسلت زراعية ورجعت غسلتهم، هذا صحيح ام لا؟
ورجعت غسلت الذراعين وش عملتي إيه بعد ذلك؟ رجعت لرجلين ولا تركتيهم؟
لا رجعت غسلتهم.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون.
تفسير
الآية جزاك الله خير.
ان شاء الله. تفضل يا خليفة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وياك الله يحييك.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
في تقدم شاب لخطبة أختي. وإحنا وافقنا عليه. لكن إحنا لاحظنا عليه شيء غريب يعني في الدين، هو يصلي في أي وقت. فإحنا سألناه قلنا له أنت تؤمن بالله؟ قال نعم أؤمن بالله. قلنا له تؤمن بأن محمد رسول الله؟ سكت وما رد علينا. إحنا صارنا أسبوع نرد عليه نفس السؤال وهو ما يجاوب، ويرفض يجاوبنا على هذا السؤال.
إيه.
وحين إحنا يا شيخ ما نعرف إحنا نستمر بالموافقه ولا نسحب بالموافقه، لان هذه اختنا واحنا مسؤولين ان احنا نختار الرجل المناسب.
طيب انت كيف يصلي في اي وقت؟
يعني في الفكره وقت الصلاه، يعني يمكن يصلي قبل وقت.
اي هذا يعني ما يؤمن بسنه النبي عليه الصلاه والسلام، ما يؤمن بهدي. نعم. هكذا ها؟
اي نعم.
طيب يا اخوي خليفه.
شكرا.
مرحبا اخوي، مرحبا. ام سالم.
السلام عليكم يا
شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله.
ممكن اسال سؤالين؟
ممكن.
سؤالي الاول يا شيخ، انا برمضان قبل الفطور بساعه توضيت، كانت الدوره مجايه. وبعد الفطور بنص ساعه توضيت، كانت بدايتها. فما اعرف يعني هي جت يعني قبل الافطار لو بعده، يعني شنو حكم هذا اليوم بالنسبه لي؟
يعني انت ما كشفتيها الا بعد الافطار.
بعد نص ساعه بالضبط.
نعم.
اي السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبه لقول الله تعالى بقصه ابن ادم، يعني الله سبحانه وتعالى غفر لابن ادم وهو قتل اخوه، والله سبحانه وتعالى قال فاصبح من النادمين. وبينما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الرجل اللي الله غفر له هو قتل 99 نفس. وكمان المرأة اللي الله غفر لها بسقيا كلب، وامرأة عذبت بهرة حبستها. يعني أنا شنو أريد أعرف الموازنة بين الخوف والرجاء. يعني في ناس تذنب وهاي تقول لك الله غفور رحيم، وفي ناس لا يعني تخاف من أدنى شيء، فكيف أنا أوازن يعني؟
إن شاء الله بشري. إذا ممكن. مرحبا. اهلا وسهلا. ام احمد.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا انا عندي مشكله مع زوجي في رمضان صارت. وعلى اثرها ترك البيت واستاجر بيت وسكن وحده. وبعد فتره تراضينا لكن ما رجع لبيتنا. بقى يعني يجي يزورنا يوم يومين ويرجع لبيته. وبقينا هاي الفتره كلها، لكن قبل فتره صار بيني وبين الشجار، قلت له أما أن تطلقني وأما أن ترجع للبيت. هو قال لي أنا هاجرت. سؤالي شيخنا، ما حكم الشرع بهاي الشيء؟ وهو ما يصرف علي همين ولا على أولادي، أريد نصيحة من عندك يا شيخ.
أي طيب، كم الآن استمر الهجر؟ كم
من رمضان لحد هسه؟ هو ما يعني يجينا مثل الضيف، يوم يومين ويرجع.
طيب يا محمد.
شكرا جزيلا.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله وبياك ان شاء الله.
اهلا عبد الله.
شيخ بارك الله فيك على هذه النصائح، ولكن السؤال محددا ليس كذلك.
انت صاحب السؤال. انت صاحب السؤال. يا عبد،
نحن نعلم ان مهما فعل الوالدين أو يعني ظلمونا أو شيء من هذا القبيل، نحن نمتثل أوامر الله وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك ولا ريب. السؤال أن البنت تذهب إليهم وتزورهم وتكرمهم في أي وقت وفي كل وقت تذهب مع الأبناء والزوج. المشكلة أنهم هم يقومون بأسباب كي لا تأتي إليهم، لأن عندهم أولاد آخرين لا يصلون وبعيدين كل البعد عن الدين، وهم اصحاب اموال وهي يعني هي متدينه وبحجابها وهي فقيره يعني، وكما قال تعالى ايها الناس انتم الفقراء الى الله وغنم الله، هم الذين يقومون بالاسباب حتى لا تئيهم، كانهم يفرقون بين الاولاد، فما حكم الشرع في ذلك يا شيخ؟
يعني الان هم يمنعونها من انها تدخل الى البيت؟
لا لم تاتي اذا كانوا الاخوه هناك. يعني عوض ان يعني ان يجمعون بين الاخوه، ان يصلحون بين الاخوه والاخوات، بالعكس هم يعني اذا كانوا الاخوه هناك والاخوات يقولون لها لا تاتي عندنا، يعني كما نقول يعني غير مباشر.
اي لكن الوالدين
اذا كانوا الوالدين يعني ما يقولون شيء.
يا عبد الله، الوالدين يقبلونها، ما عندهم مشكله اذا جاءت.
يقبلونها بشرط اذا كانوا الابناء غير موجودين.
طيب يا عبد الله ابشر ان شاء الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك، اهلا. ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا سمعتك مره انت تقول انا اصلي كل يوم الصبح عقب صلاه الفجر، اتم يعني على السياده ما اقوم لين تطلع الشمس تدي شوية ترتفع وصلي صلاة الشروق. بس أنت قلت يعني الصلاة لازم تصلى بالمسجد، يعني نحن الحريم ما نصلي الشروق؟
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب يا محمد إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. عفوا فاطمة بارك الله فيها يعني من المغرب سألت سؤالين. في سؤال الأول تقول بأنها كانت تتوضأ فنسيت غسل الذراعين، تقول فغسلت القدمين وبعدين تذكرت فرجعت إلى غسل الذراعين. أخت الفاضلة، يا أخت الفاضلة فاطمة بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن فروض الوضوء ستة، فروض الوضوء ستة. أولا غسل الوجه، ثانيا غسل اليدين مع المرفقين، ثالثا مسح الرأس مع الأذنين، رابعا غسل القدمين، خامسا الترتيب بين هذه الفروض، الترتيب بين هذه الفروض، سادسا الموالاة، بمعنى أن الإنسان حينما يغسل العضو ما يتركه حتى ينشف ثم يغسل العضو اللي بعده، لا، يكون هناك موالاة، موالاة بين غسل الأعضاء. فالترتيب فرض من فروض الوضوء، فإذا الإنسان قدم فرضا على فرض كما في يعني جاءت الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا. هذه الأشياء الأربع التي هي تغسل، هذه الفرائض، غسل الوجه أولا ثم غسل اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس كاملا مع الأذنين ثم غسل القدمين. أي شخص الآن يتعمد التقديم بين هذه بطل وضوءه. أما إذا نسي شخص مثلك أنت الآن، نسيت غسل الذراع ثم غسلت القدمين، غسل القدمين باطل، فقط غسل القدمين باطل. فإذا رجعت وغسلت الذراع يجب عليك أن تكملي فتغسلي القدمين. فإذا فعلت هذا أحسنت، الحمد لله أحسنت ووضوءك صحيح. إذا لم تفعلي رجعت فقط فغسلت الذراعين فقط، وضوءك باطل، ما يصح الوضوء. لابد أن حينما تغسلي اليدين تذهبين إلى القدمين. وفي شرط آخر وهو أن لا يطول الفصل، يعني ما تأتين بعد دقيقتين ثلاثة أو بعد ما نشفتي تقول والله الآن تذكرت، لا. إذا لم يكن هناك موالاة فإن الوضوء يبطل، لابد من إعادة الوضوء من جديد. أنت قلت قبل قليل بأنك الحمد لله غسلت الذراعين ثم رجعت وغسلت القدمين، وضوءك صحيح والحمد لله رب العالمين. فاطمة تسأل عن معنى قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. أختي الفاضلة هذه الآية تبين بأن الغالب على الشعراء الغواية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ذلك أن الشعراء يأكلون بشعرهم، هذا في الغالب، وإلا يوجد شعراء يعني شعرهم يعد جهادا في سبيل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت أهجهم وروح القدس معك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع لشعر حسان بن ثابت ولشعر عبد الله بن رواحة، وكان عليه الصلاة والسلام يستعذب شعر كثير بن الصلت أو ابن الصلت، نعم، الذي كان فيه توحيد وإيمان، كان عليه الصلاة والسلام يستمع للشعر. لكن الشعر أي شعر؟ الشعر الذي مبني على الذي يصدر من شخص، أو الذي الشعر القائم على التوحيد والإيمان والفضيلة والشجاعة والحث على الكرم وفضائل الأعمال والأخلاق والخير، هذا هو الشعر الطيب. أما شعر الهجاء والعياذ بالله، أما شعر الوصف المحرم، أما الشعر الذي يمثل يعني بعض الناس يعني يأكل به مثلا، هذا هو الذي ذمه الله عز وجل. ولذلك تجد الآن بعض الشعراء يمدح في يوم ويسب في يوم ثاني، ما عنده مذهب، ما عنده دين. في يوم يمدح شخص حتى يقولون يوصله النجوم، وفي اليوم الآخر إذا ما عطاه خفس فيه الأرض بقصيدة من القصائد. ولذلك يقول جل والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، واد يعني يوم يمان ويوم غير ذي يمن، يوم كذا ويوم كذا، إلا الذين آمنوا، استثنى الله عز وجل الذين آمنوا. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فاعترضه شاعر، شاعر اعترض النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الشيطان، أعطوا الشيطان، يعني لقبه بالشيطان. لماذا؟ لأن هذا إن لم تعطه هجاك أو سبك بقصيدة أو شيء، والشعر يبقى، الشعر يبقى، يعني دائما معروف حتى الآن تواريخ العرب، تاريخ العرب قديما سجلته أشعار، يعني ما في كتابة كان عند العرب، وإنما الأشعار هي اللي سجلت الحوادث، سجلت المعارك، سجلت التاريخ، تاريخ القبائل وتاريخ الكذا، سجلتها أشعار. فالشعر ديوان العرب كما. ولذلك أختي الفاضلة، الشعر على قسمين، شعر يكسب الإنسان من وراء الأجر والثواب، الشعر الذي فيه حث على الخير، على الفضيلة، على السنة، على مكارم الأخلاق، وشعر والعياذ بالله شعر غواية، الهجاء بالباطل لأهل الإسلام مثلا، الشعر الذي والعياذ بالله يفجر الغريزة في النفس البشرية، الشهوة والعياذ بالله، الشعر الذي فيه يعني كلام بذيء، هذا كله مما حرمه الله جل وعلا. خليفة بارك الله فيه يسأل يقول: تقدم لنا شاب لخطبة أخته، يقول هذا الشاب لاحظنا عليه شيء غريب، يقول يصلي في أي وقت، يقول قبل الصلاة، بعد الصلاة، بعد قبل الأذان، بعد الأذان، ما عنده مشكلة. فقلنا له: أنت تؤمن بالله؟ قال نعم. يقول لما سألنا بأنك تؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول سكت وإلى الآن ما جاوبنا. يقول ما يعني ما نصيحتك؟ يعني هل نزوجه بنتنا أخت خليفة؟ يقول هذه أمانة عندنا. أخي الفاضل، هذا الجنس لا يزوج، بارك الله فيك، لا يجوز لكم أن تزوجوا هذا الجنس، هذا الجنس والعياذ بالله لا يؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يؤمن بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء نسأل الله السلام والعافية، أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا ألفين رجلا متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في هذا القرآن أخذنا به، يقول نكتفي بهذا القرآن. ولذلك هؤلاء ضلال، هؤلاء منحرفين، نسأل الله العافية والسلام، هؤلاء شر، هؤلاء شر. ولذلك سكوته بمثل هذه الصورة، وتقول أنت الآن أحيانا يصلي قبل الأذان ويصلي كذا، هذا أحيانا يصلي صلاة من عند رأسه، يعني ما يلتزم بالركعات، ما يلتزم بالركعات، وهذه طائفة لم تكن وليدة الساعة، لا، طائفة تضرب في جذور التاريخ، وموجود لهم سلف، فبئس الخلف، لهم سلف موجودين وكانوا ينكرون السنة النبوية، يقول ما في شيء اسمه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالقرآن. ولذلك أخي الفاضل، ما دام أنك تريد النصيحة، الأخت أختك هذه أمانة، ولا يجوز هذا الجنس، لأنه المعلوم بأن الرجل في الغالب يؤثر على زوجته، فهل ترضى زوجتك تكون من هذا، عفوا، هل ترضى أختك تكون من هذا الأمر، أو ابنتك مثلا أو قريبتك؟ ما حد يرضى. ولذلك أخي الفاضل، أبدا، إما أن تذهبوا به إلى أحد العلماء يناقشه ويحاول يحاور مثلا، إن كان عنده مشكلة في رأسه، عنده شبهة عالقة، يناقشه، فين استجاب واهتد الحمد لله، يعني يحصل الخير الأول اللي هو الهداية، ثم بعد ذلك ممكن يزوج. أما والله مصر على عقيدته وعلى مذهبه هذا، هذا لا يزوج، بارك الله فيك. ولذلك يا إخواني، هذه الدعوة دعوة خبيثة خطيرة، فيها دعوة إلى هدم الإسلام عن طريق التركيز على القرآن فقط، لكن هم لو جو الآن يقولون نريد هدم الإسلام، ما حد يقبلهم، لكن يأتون وين؟ يقول نحن نؤمن بالقرآن، ومن الذي يقول في هذه سنة، ومن الذي يقول أن الرسول قاله بهذه الطريق. ولذلك العلماء قديما لما نبتت هذه النابتة الخبيثة، ماذا قال العلماء؟ قالوا القرآن يحتاج إلى السنة، والسنة لا تحتاج إلى القرآن. الله أكبر. نعم، ولذلك القرآن والسنة وحي الله عز وجل، وحي الله، الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من الذي علمنا بأن الصلاة خمسة، وأن صلاة الفجر ركعتين، والظهر والعصر والعشاء أربع، والمغرب ثلاث؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كيف نعرف، كيف نعرف أن صلاة المغرب ثلاث ركعات؟ من وين نجيبها؟ من القرآن؟ ما في في القرآن أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، ولا صلاة الفجر ركعتين. الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نعرف أنصبة الزكاة؟ وكيف نعرف مقادير الزكاة وأنواع الزكاة؟ إلا بالسنة. الحج، ولله على الناس حج البيت، كيف نعرف أننا نأتي إلى منى ونذهب إلى عرفة، وعرفة نقف إلى الغروب، وبعدين مزدلفة، وبعدين الطواف؟ كيف؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا، بمعنى أن الذي لا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم لا يهتدي، ما يمكن أن يهتدي، ما يمكن. وإذا أردنا أن نفصل طيب ما الداعي لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان والله فقط نكتفي بالقرآن، لماذا بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام؟ ولماذا هذا الجهاد؟ ولماذا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الذي يعني جاءت به السيرة، وكيف أن عرض نفسه للمخاطر والمهالك وهرب من مكة خائفا ولجأ إلى المدينة وانتشر؟ ليش كان الله عز وجل قادر أن ينزل كتاب ويقول هذا القرآن اعملوا به واكتفينا، أليس كذلك؟ ولذلك هؤلاء في الحقيقة يعني مذهبهم يعني أشبه ببيت العنكبوت، هش لا يقوم على أساس ولا يقوم على ساق. والعاقل أي عاقل ينقض أصل هذا المذهب والله بكلمة واحد. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، تشكر أولا على حرصك على أختك، وهذا واجب على كل ولي أمر، أنه ما يزوج أخته لأناس فساق أو ناس منحرفين أو ناس عندهم عقائد باطلة، وهذا واجب. ولذلك الله عز وجل يسألكم يوم القيامة، يسأل أولياء البنات، وأيضا يختار الرجل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. أسأل الله تعالى أن يوفقها بالزوج الصالح اللي يستر عليها يا رب ويحافظ عليها. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم سالم بارك الله فيها تقول في رمضان الماضي قبل الفطور بساعة، تقول يعني ما كان الدورة قد نزلت علي، بعد الإفطار بنصف ساعة تقول رأيت الدورة، تقول يعني ما أدري هل أنا أكون يعني هذا اليوم يعد يوم صحيح بالنسبة لها؟ نعم أخت الفاضل، الأصل أنك لم تحيضي، هذا هو الأصل. ما دام أنك قبل الإفطار بنصف ساعة تقولين، عفوا قبل الإفطار بساعة ما شفتي شيء، وبعد الإفطار بنصف ساعة وجدت أثر الدورة أو وجدت الدورة قد نزلت، ما عليك شيء، الأصل صحة صوم هذا اليوم، لأن الأصل اليقين بأنك كنت طاهرة. وبالنسبة لمشاهدتك أو رؤيتك للدم بعد الإفطار بنصف ساعة دلالة على أن نزلت بعد غروب الشمس. أم سالم يعني تقول يعني تريد يعني جواب على مسألة الموازنة بين الخوف والرجاء، وذكرت قصة ابن آدم لما قتل أخاه، وكذلك الذي قتل 99 نفسا، والمرأة التي عذبت بسبب هرة. أختي الفاضلة، أولا لا بد أن يعلم المسلم بأنه في هذه الدنيا يعيش ما بين خوف ورجاء، الخوف من الله عز وجل ومن ناره، والرجاء وهو الطمع في رضاه وفي جنته. ولذلك الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحان للطائر، الطائر ما يمكن أن يطير بجناح واحد، لا بد من جناحين. كذلك المؤمن في هذه الدنيا ما بين خوف ورجاء. ولذلك ربنا جل وعلا في القرآن لما يذكر جنته يأمرنا بالعمل، ولما يذكر النار ينهانا عن الذنوب والمعاصي. فالمقصود بأن الإنسان يكون بين خوف ورجاء، هذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر أن هذه العبادة تقوم على هذه الأركان، وهي أول شيء القلب الذي هي المحبة الذي تمثل القلب، المحبة، أن الإنسان يقبل على العبادة بمحبة وبرضا وبرغبة، لأن الله أمر بذلك. الأمر الثاني الخوف، وهو أن يخاف أن لا يقبل منه العمل. والثالث الرجاء، وهو الطمع في أن الله عز وجل يقبل منه العمل. عند الوفاة لما يكون الإنسان في سياق الموت يغلب الرجاء، يغلب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. ولذلك العلماء يقولون في سياق الموت يغلب الرجاء، يطمع في جنة الله ويرى رحمة الله عز وجل الواسع. أما في الدنيا فلا بد من هذه الموازنة. ولذلك إذا مالت إحدى الكفتين حصل انحراف، فالذي يغلب جانب الخوف يكون فيه حرورية، فيه يعني يكون فيه انحراف وضلال. الذي يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف يكون فيه إرجاء، ويكون فيه مثلا تفريط في دين الله عز وجل. ولذلك المؤمن ما بين هذين الجناحين. أمر آخر، عندنا الذنوب على قسمين، في ذنوب تخرج الإنسان من ملة الإسلام والعياذ بالله، وفي ذنوب هي لا تخرج الإنسان من الملة. الذنوب التي تخرج الإنسان من ملة الإسلام هي الكفر بالله والشرك بالله عز وجل وطبعا له أنواع بالنسبة للشرك الأكبر، الكفر الأكبر، لأن الشرك على قسمين، شرك أكبر شرك أصغر. الشرك الأكبر هو عبادة غير الله، هو أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. الشرك الأصغر لا، ما يخرج الإنسان من الإسلام، ولكنه طريق يحذر الإنسان منه، مثل يسير الرياء مثلا، مثل يسير الرياء مثلا، مثل قول ما شاء الله وشئت، التشريك، هذا هذا من الشرك الأصغر. الكفر كفران، كفر أكبر والعياذ بالله مخرج من الملة، يسمون الكفر الاعتقادي يعني ذكره العلماء، وكفر أصغر وهو الواردة فيه أحاديث أحيانا يفهمها بعض الناس غلط، يعتقدون بأن هذا الكفر خارج من الملة، وهو الكفر العملي، يسمون الكفر العملي. الذنوب كذلك الأخرى على نوعين، كبائر وصغائر. عندنا الكبائر يعني عددها العلماء اختلفوا، بعضهم قال 300 وبعضهم قال 70 وبعضهم قال أكثر وبعضهم قال أقل، لكن بعضهم ضبطها قال الكبائر هي كل ذنب ورد فيه لعن أو وعيد أو حد في الدنيا، حد في الدنيا أو لعن أو وعيد في الآخرة، يضبطونها بمثل هذا. يعني مثل ما يقول مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات مثلا، أيضا الحدود التي ورد الذنوب التي فيها حدود، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا مثلا من فعل كذا، أو مثلا لعن الله من فعل كذا، هذه يسمونها كبائر. الصغائر هي اللمم، هي اللمم. فالإنسان في واقع الأمر في هذه الحياة يعمل الصالحات ويجتنب المحرمات، هذا هو المنهج الصحيح الذي يمشي عليه الإنسان. قضية ارتكاب الذنوب أخت الفاضل، أنت ذكرت الآن جملة من بالنسبة لابني آدم، الله عز وجل ذكر قصة ابني آدم، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم تقبل من أحد قال لا أقتلنك. القتل كبيرة من كبائر الذنوب، يعني إذا الإنسان قتل ما يخرج من الإسلام إلا إذا استحل، قال قتل هذا المسلم حلال حلال ولا يعترف بالقرآن، هذا كفر، هذا استحلال. أما قضية أنه يحصل أنه يقتل، القتل هذا ما يخرج الإنسان من الإسلام، لكنه يعاقب. وهذا الابن ابن آدم هذا أول من سن القتل والعياذ بالله، ولذلك كل قتل في هذه الدنيا يصب في ميزان سيئاته والعياذ بالله. كذلك الذي قتل 99 نفسا، الله عز وجل علم صدق هذا الإنسان من حيث اطلاع الله عز وجل على قلبه وعلى نيته، مثل المرأة التي سقت كلبا فشكر الله لها، لا لكونها شكر الله لكونها كافرة فسقت كلب، لا، وإنما ربنا جل وعلا علم صدق نيتها وصدق وصلاح قلبها، وإن كانت وقعت في ذنب وخطيئة فغفر الله لها لما في قلبها من الإيمان ومن مخافة الله، ولكن حرفت في جانب من الجوانب. الأمر الآخر ما يتعلق بالمرأة التي حبست أصلا، هذه كانت كافرة، والله عز وجل أشار إلى أن من ذنوبها أيضا أنها تعذب الحيوانات، ولذلك فهم هذه الأحاديث لا ينبغي أن يكون يأخذ الإنسان الأحاديث يختطفها من سياقها ويوظفها توظيف معين على حسب فهمه هو، لا، وإنما يبحث في هذه النصوص ويقرأ في كلام أهل العلم. ولذلك عندنا الآن لو أن شخصا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو مسلم عنده من الإسلام والإيمان، لكن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو كبيرتين أو ثلاثة، ما يجوز لأحد يقول خرج من الإسلام، ما يجوز أبدا يقال والله هذا خرج من الإسلام، يعني سرق وزنى وشرب الخمر أحد يحكم عليه بالكفر؟ لا، ما يجوز، لكن سيعاقب على هذه الذنوب، إما يعاقب في الدنيا بحيث أنه مثلا يعرض على القاضي، أو أنه إذا ما كذا ما حصل يعاقب في الآخر أو تحت مشيئة الله. كذلك الذي لا يؤمن بالله اليوم الآخر لو عمل عملا صالحا وهو كافر بالله في قلبه، هذا لا يعني بأنه سيكون من أهل الجنة، فالله عز وجل أخبرنا من أهل الجنة ومن أهل النار، فتنبه لهذا. بارك الله فيك. أم أحمد من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول بأن يعني في مشكلة بينها وبين زوجها، تقول من رمضان الماضي ترك البيت وسكن وحده، تقول بعدين حصل يعني راضيته وكذا، ثم صار يأتينا يوم يومين وبعدين يطلع، وتقول ناقشته وقلت له لماذا، قال أنا هاجرك، تقول ما حكم الشرع في مثل هذا. أخت الفاضل هذه مشكلة بين زوجين، بينك وبين زوجك، والمشكلة دائما أي مشكلة تحصل بين الزوجين لابد لها من حل، لابد لها من حل، والحل معروف، يعني إما أن يكون أنت سبب المشكلة أو يكون هو سبب المشكلة. فإذا كنت يا أخت الفاضل أم أحمد أنت سبب في المشكلة، عندك مشكلة معينة، عندك تصرف معين، عندك مثلا ضغط على زوجك، طلبات، شيء ما يتحمل الزوج، تنازلي عن هذا يا أخت الفاضلة، وحاولي بارك الله فيك أن تحافظي على أسرتك، وشوفي إيش اللي أزعل زوجك وأغضبه وخلاه يخرج خارج البيت. ما الذي أغضبه؟ هل مثلا تصرف من عندك خاطئ؟ هل مثلا أنت تحملينه ما لا يطيق؟ هل أنت تطالبينه بأشياء فوق الطاقة وفوق القدرة؟ لا، تنازلي عن هذا، ولا يجوز لك أن تؤذي زوجك. إذا كان والله أنت لا امرأة يعني إن شاء الله أنك صالحة وطيبة وتريدين الحفاظ على بيتك وأسرتك وما عندك أي مشكلة ولا تعرفي ما هو السبب، السبب منه هو، يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يرجع وأن يفهمك بأن والله إذا كان عندك شيء مشكلة يخبرك فيها. أما إذا كان معني مجرد هكذا لا يجوز وحرام هذا التصرف اللي يتصرفه. وبعدين قضية الهجر، الهجر هذه مرحلة تأتي، يعني الآن ربنا جل وعلا يقول وإن امرأة ويقول واللاتي تخافون نشوزهن، نشوز المرأة هي امتناع المرأة عن القيام بواجبات الزوج، هذا النشوز معناه، فعظوهن، اتق الله، خاف الله، الله بيحاسبك، هذا حقي عليك، هذه الموعظة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع، في المضاجع. قال العلماء يحرم على الزوج أن يهجر زوجته فوق 3 أيام من حيث الكلام، يعني يهجرها 3 أيام فما يكلمها، وبعد 3 أيام يجب عليه أن يكلمها، ويهجرها في المضجع إذا كانت المشكلة من طرفها يعني في الفراش. ثم بعد ذلك واضربوهن الضرب غير المبرح اللي ذكر العلماء ومعروف هذا، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، الله فوق، علي كبير جل وعلا. ولذلك بعض الأزواج لازم يقف عند هذه الآية إن الله كان عليا كبيرا، عليا كبيرا، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر، فالله عز وجل فوقك، ولذلك انتبه، كبيرا فالله عز وجل أكبر من كل كبير. فإذا كنت أنت يعني استطعت أن تظلم زوجتك اعرف بأن الله كبير وأن الله عز وجل سيأخذ لها الحق وسينتقم منك، هذا بالنسبة لمن يظلم. إن ما حصل يعني هذه الأشياء ينتقلون إلى إدخال أطراف ثانية، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. وبعد ذلك والله إذا الأمور انسدت، أنت الآن راغبة في زوجك ما شاء الله وتريدين الاستمرارية معه وتريدين بقاء البيت عامر، هو الذي الآن يحاول يبتعد، لا لابد. ولذلك أختي الفاضلة راسلي وكلميه وقولي له يا أخي حطها على بساط أحمدي مثل ما يقولون، إيش المشكلة اللي عندك؟ أنا إذا كان أنا سبب المشكلة أتنازل عن كذا وعن كذا، إذا كانت المشكلة من عندك أنت لابد أن تتنازل، وإذا ممتنع ممكن تدخلين أطراف، طرف من جهتك وطرف من جهته ويجلسون معكم ويحاولون يحلوا مشكلة، وإذا ما كان في أطراف ممكن إمام المسجد عندكم في فرنسا مثلا، إمام المسجد أو إمام المركز الإسلامي أو شخص مشهور بالحكمة عندكم ممكن أنه يلملم الأمر ويحاول أن يقنع الزوج يعني التخلي عن مثل هذه الطريقة الغير صحيحة، يهجر البيت ويروح يستأجر شقة أو بيت، هذا التصرف خاطئ وهروب إلى الأمام مثل ما يقولون، وعدم حل المشكلة، يعني ترك الورم على ما هو عليه، الواجب عليه أن يعود ويرجع ويحاول أن يحل المشكلة. بارك الله فيك، انصحي يا أختي الفاضل، هذه نصيحة أخيرة لك، اكتبي له أو اتصلي بها، أو إذا جاءكم اليومين كل ما يمكن، الحياة الزوجية ما تقوم بمثل هذه الحالة. قضية الهجر، الهجر له أمد وله وقت، ما يمكن يكون مفتوح بهذه الطريقة، واجلسي معه ونقاش هادي، وإن شاء الله مثل ما قال جل وعلا يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، الإرادة قلبية، ما دام أن النية طيبة منك ومن هو ستجدون الإصلاح والصلاح بإذن الله. عبد الله من فرنسا، طبعا اليوم أنا بديت الحلقة أول ما بديت بجوابي على الأخ عبد الله بالنسبة لمشكلة اللي ذكرها، هو عاد يقول لا أنا عندي جزئية معينة في السؤال يقول ما اتضحت، وهي مسألة أن هي المرأة تقوم بهذه الحقوق وتذهب إليهم، لكنهم وللأسف إخوان البنت هذه يعني يبدون بعض التصرفات التي تشير إلى عدم رغبتهم في زيارة الأهل ووالديها وشيء من هذا القبيل. أخي الفاضل بارك الله فيك، ما دام أن الوالدين يرغبان في زيارتها ويستقبلانها، وحتى لو كانت تحت تأثير الأولاد في نوع من التصرفات، تصبر على هذا وتزور والديها، لأن هؤلاء الأولاد الذنب والإثم عليهم، هم أهل القطيعة، هم الذين والعياذ بالله يعاقبون، هم الذين تحت لعنة الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهم الذين يعني يتحملون هذا الوزر وهذا الإثم، وتتواصل مع والديها وتشوف الأوقات المناسبة اللي ما يكون فيها هؤلاء الأولاد موجودين، ما يكونوا موجودين، تتواصل معهم، وممكن تخفف الزيارة شيئا فشيئا، تتصل معهم، يعني تتخذ أساليب ممكن إن شاء الله من خلالها تستطيع أنها يعني تبقى على هذا الطريق. أم محمد بارك الله فيها تقول: سمعتك في البرنامج بالنسبة للمرأة تقول: أنا حريصة أصلي الفجر، أجلس على سجادتي حتى تشرق الشمس ثم أصلي ركعتين. تقول: سمعتك بأن هذا لازم في صلاة جماعة. تقول: كيف بالنسبة لي يا أختي الفاضلة بارك الله فيك؟ الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس يعني فترتفع، ثم صلى ركعتين، كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. الظاهر الحديث واضح على أنه من صلى الفجر في جماعة، هذا طبعا على من يصح الحديث، صلى الفجر في جماعة، في جماعة بارك الله فيك، لكن هذا ما يعني الله يرضى عليك ويبارك فيك يا أم محمد أنك ما تؤجرين، أنت على خير. الآن جلوسك الآن هذا لبث ومكث في هالمكان الطيب اللي أديتي فيه العبادة، تذكرين الله عز وجل، تحفك الملائكة، تنزل عليك السكينة والرحمة، وأنت في أجر وفي عبادة وتبقين حتى ترتع وتصلي ركعتين، هذه تعتبر صلاة الضحى لك، ولك الأجر والثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم صلاة الضحى. تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عندي أربعا من الضحى قبل أن يخرج عليه الصلاة والسلام، وكان يوصي، أوصى أبا هريرة وأوصاه بركعتي الضحى، وأوصى أبا ذر بركعتي الضحى، وكان حريص عليها عليه الصلاة والسلام. وأنت الركعتين هذه من صلاة الضحى، والفترة اللي جلستيها كل هذه كأنك في روضة من رياض الجنة، فاستمري على ما أنت عليه الحمد لله، ولك الأجر ولك الثواب. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج أيضا. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.